السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب الحج من أحاديث، ولازلنا مع هذه صفة الحج ودخول مكة. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. يا أخي نتوقف نجمع طيب. قال: يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. إذن روي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، خرجه الإمام البخاري في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. وفي هذا الحديث بيان الصفة التي ترمى بها الجمرات في أيام التشريق. يقول الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، والجمرة الدنيا هي الجمرة الصغرى، وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، هي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، ومسجد الخيف هو مسجد يعني معروف ومشهور بمنى. إذن عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. قال: يكبر على أثر كل حصاة، يعني مع كل حصاة يكبر، أي يقول الله أكبر. قال: ثم يتقدم ثم يسهل. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لفظ هذا الحديث عن ابن عمر، ولكن الألفاظ التي جاءت في صحيح البخاري هي لفظان. جاء في لفظ: ثم يتقدم حتى يسهل، يعني يتقدم عن الجمرة الصغرى حتى يسهل، بمعنى حتى يصل إلى مكان سهل يعني واسع لا ارتفاع فيه، حتى يصل إلى مكان سهل مستو لا ارتفاع فيه. إذن هكذا جاء الظرف الأول: ثم يتقدم حتى يسهل. وفي اللفظ الثاني: ثم يتقدم فيسهل، ثم يتقدم فيسهل. قال: ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم يعني إذا تقدم ابن عمر رضي الله عنهما وكان في مكان واسع مستوي لا ارتفاع فيه، قال فيقوم مستقبل القبلة، إذن يستقبل جهة مكة التي فيها القبلة والتي فيها الكعبة، قال ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. إذن فالجمرة الصغرى يسن بعدها الدعاء، ويسن في هذا الدعاء أن يكون طويلا، ويسن فيه رفع اليدين. وليس في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أنه بعد رمي الجمرة الصغرى يأخذ الرامي ذات اليمين، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في من سكت في مناسك الحج والعمرة. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر بأن السنة لمن رمى الجمرة الصغرى أن يذهب يمينا، وفي الوسطى يذهب شمالا. طبعا الذهاب شمالا بعد الوسطى هذا ثابت كما سيأتي في هذا الحديث، وأما الذهاب يمينا بعد الصغرى فهذا لا أعلم له أصلا في السنة، فبعد يعني بحث طويل لم أجد يعني شيئا من ذلك في الأحاديث. ولهذا فالسنة الثابتة في البخاري في حديث ابن عمر هذا أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فإنه يرميها من أي مكان، يرميها من أي مكان، فإذا رماها تقدم تقدم حتى يصل إلى مكان يعني سهل وواسع وبعيد كما يقال عن الزحام، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. إذن هذه هي السنة، التقدم عند رمي جمرة العقبة أو عند رمي الجمرة الصغرى، السنة التقدم وليس الأخذ عن جهة اليمين. طيب، قال ثم يرمي الوسطى يعني الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال. إذن إذا رمى الجمرة الوسطى ويرميها أيضا من أي جهة، ولكن بعد رميها يعني يستقبل يعني جهة مكة ويذهب ذات الشمال، ويذهب ماذا؟ ذات الشمال. ونسب بعد رمي جمرة الوسطى أن يذهب ذات الشمال، ذلك ليكون يعني ذلك أو تلك الجهة هي الأسهل والأيسر له ليذهب إلى جمرة العقبة ويرميها حيث يشرع أن ترمى كما سيأتي. طيب، قال ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا. قال ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي. وإذا رميت لجمرة العقبة من هذا المكان فمعنى ذلك كما ذكرت هذا مرارا وتكرارا أنه يعني يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، ويستقبل ماذا؟ الجمرة فيرميها بسبع حصيات. طيب، قال من بطن الوادي ولا يقف عنده. إذن فالجمرة الكبرى لا وقوف بعد رميها. قال ثم ينصرف، أي ينصرف عبد الله بن عمر إذا فعل ذلك في حجه، فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الحديث نص في مشروعية رفع اليدين بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، وهذه السنة فاتت إمامنا الإمام مالك رحمة الله عليه، فقد جاء في المدونة الكبرى ما يدل على أن مالكا رحمه الله لم يبلغه هذا الرفع، لم يبلغه هذا الرفع، مع أنه من حديث يعني ابن عمر وهو مدني يعني كما تعلمون، مع ذلك ففاتت الإمام مالك رحمه الله هذه السنة. قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يأمر بالمقام عند الجمرتين، يعني يأمر بالوقوف للدعاء يعني بعد الجمرتين يعني الصغرى والوسطى؟ قال نعم، يعني قال ابن القاسم نعم، يعني كان مالك يأمر بذلك. قال: قلت وهل كان يأمر برفع اليدين في المقامين عند الجمرتين؟ قال: لم يكن يعرف رفع اليدين هنا، لم يكن يعرف رفع اليدين هنا. إذا فهذه السنة يعني لم تبلغ الإمام مالك رحمة الله عليه، مع أنها كما قلنا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أهل المدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعنه أي عن ابن عمر دائما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه، متفق عليه. طبعا هذا الحديث يعني له ألفاظ في الصحيحين، له ألفاظ في الصحيحين. فمن ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وظاهر هذا اللفظ أنه دعا للمحلقين، والمحلقون هم الذين يحلقون رؤوسهم يعني في الحج والعمرة إذا تحلل. فظاهر هذا اللفظ أنه دعا للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة واحدة، ولكن ثبت يعني ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا للمحلقين ثلاث مرات، كما أشار الحافظ هنا لما قال في الثالثة يعني بعد أن دعا يعني للمحلقين في المرة الثالثة قال: والمقصرين. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. إذن دعا لهم ثلاثة. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين، والمقصرين. ولهذا جاءت أيضا في رواية في صحيح مسلم قال: فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. إذن فحاصل يعني هذه الروايات في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير في التحلل. فمن تحلل من عمرته أو من حجه فالأفضل والأكمل أن يحلق رأسه، وأما إن اكتفى بتقصير شعر رأسه فلا بأس بذلك، فيقع التحلل أيضا بذلك، ولكن الحلق أفضل. وقد اختلف العلماء في الموطن والموضع الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات، اختلف العلماء في ذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الدعاء إنما كان في حجة الوداع، ففي حجة الوداع دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاث. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذا الدعاء كان عام الحديبية، كان عام الحديبية لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من العمرة، تحلل عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك التحلل دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. إذن فاختلف العلماء في الزمن الذي كان فيه هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقة. إذن منهم من قال كان عام الحديبية، ومنهم من قال كان في حجة الوداع. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة في الموضعين جميعا وفي الزمانين معا، فدعا لهم في صلح الحديبية ودعا لهم أيضا في حجة الوداع. والدليل على أن هذا الدعاء كان في حجة الوداع ما رواه مسلم في صحيحه عن أم الحصين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، أي مرة واحدة. إذن هذا كان في حجة الوداع. والدليل على أن هذا الدعاء كان أيضا في عام الحديبية ما رواه الإمام أحمد وغيره، ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حلق رجال يوم الحديبية، يوم الحديبية، وللفائدة الحديبية يعني تقرأ بالتخفيف، وبعض الناس يشددها وهو خطأ، يعني بعض الناس يقول الحديبية الحديبية وهذا خطأ، والصواب أن تخفف يقال الحديبية. إذن يقول ابن عباس حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، فقالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المقصرين. إذن هذا ثبت كما قلت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن، لأنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب السير، وهو حسن أو حسن الحديث، وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث والسماع في هذا الإسناد. وحديث ابن عباس له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفيه أبو إبراهيم الأشهلي الأنصاري، وفيه جهالة في هذا الراوي، جهالة، فهو سند ضعيف لجهالة هذا الراوي، ولكن هذا الضعف ليس ضعفا يعني شديدا، وبالتالي يكون هذا الحديث شاهدا لحديث عبد الله بن عباس السابق، كما أن لحديث ابن عباس شاهدا آخر وهو ما رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وفي سند هذا الحديث زمعة ابن صالح وفيه ضعف، ولكن هذا الضعف يسير أيضا وليس شديدا، فيكون شاهدا أيضا يعني صالحا لحديث عبد الله بن عباس السابق، وبالتالي فيمكن أن نحكم على مجموع هذه الأحاديث بأنها أحاديث صحيحة، بأنها أحاديث صحيحة بمجموع طرقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فصح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء عام الحديبية، ودعا به أيضا في حجة الوداع. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلا أن السبب في الموضعين مختلف، يقول السبب في الموضعين مختلف. قال: فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك. يقول الحافظ: فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقفوا، فأشارت أم سليم أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في عام الحديبية يعني دعا للمحلقين ثلاثا لهذا السبب الذي ذكره الحافظ رحمه الله. وقد جاء في حديث ابن عباس كما في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سبب دعائه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام مبينا السبب، قال: أولئك لم يشكوا، لأن الذي يعني يقصر شعره، الذين قصروا يعني رؤوسهم ولم يحلقوه، كأنهم يعني صاروا بين بين، يعني ما هم حلق وما هم خلي شعر وراء خلص بين بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الذين حلقوا رؤوسهم وفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال: أولئك لم يشكوا، يعني لم يشكوا فيما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الآخرون كأنه بقي في نفوسهم نوع شك، وهذا الشك طبعا لا يقدح فيهم، يعني قد يقولون في أنفسهم: إحنا نقصر فقط، ممكن راح يجي وحي وينزل أمر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يلا ادخل مكة وروح اعتمر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح المحلقين ودعا لهم ثلاثا، ولما سئل عن سبب ذلك قال: أولئك لم يشكوا. يقول الحافظ في تمام كلامه السابق، قال: وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع، يعني في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا دعا للمحلقين ثلاثا؟ قال: لأن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر، تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. انتهى يعني كلام الحافظ رحمك الله عليه بشيء من الاختصار والتصرف. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. أولا، روي هذا الحديث وصحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهو وأبوه صحابيان معروفان مشهوران، وكانت وفاة عبد الله بن عمرو بن العاص سنة 63، ومنهم من قد توفي سنة 65 هجرية. وأما الحديث فمتفق عليه، أي اتفق على إخراجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه أيضا. وأما ما يتعلق بمتن الحديث قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وكان ذلك يوم النحر، وكان ذلك يوم النحر، فجعلوا يسألون، يعني جعل الحجاج يسألون، فقال رجل أي من الحجاج: لم أشعر، يعني لم أنتبه، لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، والنبي عليه الصلاة والسلام حلق بعد أن ذبح، وهذا الحاج يعني حلق ثم ذبح، قال: حلقت قبل أن أذبح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج، لا حرج عليك ولا شيء عليك، رحمك الله. وجاء آخر، يعني رجل آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر، وهذا نحر ثم رمى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فما سئل أي النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. إذن هذا الحديث يدل على أن ترتيب أعمال يوم النحر ليس على الوجوب، يعني ذلك الترتيب ليس على الوجوب، فأعمال يوم النحر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام رتبها، فإنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة، ثم طاف طواف الإفاضة، فهذه هي أعمال يوم النحر، وهكذا رتبها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن دل هذا الحديث على أن هذا الترتيب ليس بواجب، فيجوز للحاج أن يقدم ما شاء من أعمال يوم النحر وأن يؤخر ما شاء منها. ومسائل يعني هذا الباب تقدمت عند ذكرنا لحديث جابر الطويل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن المسور ابن مخرمة، وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. يعني يراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري، وكما قلت يعني يراد الحافظ لهذا الحديث في هذا الموضع يعني يوهم بأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، وأنه نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. ولكن هذا الحديث إنما يعني جاء في باب الإحصار، في باب الإحصار، وكان ذلك يوم الحديبية، وكان ذلك يوم الحديبية، ولذلك يعني كان يعني من المفروض ومن الأنسب أن يذكر هذا الحديث في باب الفوات والإحصار الذي يعني سيأتي بعد هذا الباب. وراوي هذا الحديث، روي هذا الحديث هو المسور ابن مخرمة القرشي أبو عبد الرحمن الزهري، وهو صحابي معروف، كانت وفاته سنة 64 هجرية. وراوي هذا الحديث هو البخاري في صحيحه، راوي هذا الحديث هو الإمام البخاري في صحيحه، وقد بوب له الإمام البخاري بقوله: باب النحر قبل الحلق في الحصر، باب النحر قبل الحلق في الحصر، يعني في الإحصار، في الإحصار. إذن فهذا الحديث يعني يدخل في أحاديث الفوات والإحصار كما أسلفت. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنهما، أي عنها وعن أبيها، عندكم ماجدة يا جماعة عنهما ولا عنها؟ ها؟ عنها. كان اللي عنده عنهما ولا ما كانش؟ ها؟ عندكم عنهما. طيب إذا اختلفت يعني نسخ البلوغ. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قال رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. أول راوي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فيقول الحافظ رواه أحمد أي في مسنده، وأبو داود أي في سننه، وفي إسناده ضعف. وهذا الحديث مر معنا يعني لما تكلمنا عن مسائل التحلل، وعرفنا هناك بأن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر هاهنا. وقد أعل هذا الحديث بعلل ثلاثة، بعلل ثلاثة. العلة الأولى أن هذا الحديث من رواية الحجاج ابن أرطاه، من رواية الحجاج ابن أرطاه عن الزهري عن عمرة عن عائشة، والحجاج يعني فيه ضعف. قال الحافظ في التقريب صدوق كثير الخطأ والتدليس، صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد روى هذا الحديث عن الزهري معنعنا. والعلة الثانية في هذا الحديث أن الحجاج هذا قد اضطرب في هذا الحديث سندا ومتنا، قد اضطرب في هذا الحديث سندا ومتنا. وأيضا للحديث علة ثالثة، ألا وهي أن من روى هذا الحديث إنما رواه بالمعنى، إنما رواه بالمعنى. وأصل هذا الحديث، أصل هذا الحديث هو ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. إذن فهذا هو يعني أصل هذا الحديث، فأخطأ يعني بعض الرواة فرواه بهذا اللفظ الضعيف، فرواه بهذا اللفظ الضعيف. ومسائل التحلل يعني سبق أن بحثناها يعني عند ذكر حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وبينا بأن الحاج إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر يوم العيد وحلق شعره فإنه يتحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء. ثم بعد ذلك إذا أكمل باقي أعمال يوم النحر من طواف إفاضة وسعي بين الصفا والمروة فإنه يتحلل التحلل الكامل، فيحل له كل شيء حتى النساء. ويجوز كما مر معنا في تلك المسائل، يجوز لمن قدم الطواف والسعي وحلق شعره أن يتحلل أيضا التحلل الأصغر، يعني لو أن الحاج يعني في يوم النحر لم يذهب إلى منى لرمي جمرة العقبة، وإنما ذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، فإنه إذا فعل ذلك وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة إن كان عليه سعي، إن كان عليه سعي يعني طاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق رأسه فإنه يتحلل أيضا، ولكن التحلل الأصغر، التحلل الأصغر. متى يتحلل التحلل الكامل؟ إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. روي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس، وهو من الصحابة الذين مروا معنا كثيرا أيضا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود أي في سننه بإسناد صحيح، بإسناد صحيح وعفوا بإسناد حسن. ولكن أقول يعني هذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، رواه أبو داود بسند صحيح كما بيّن ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريجه لسنن أبي داود أو في كتابه السلسلة الصحيحة. إذن فهو حديث صحيح مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، بمعنى أن المرأة إذا تحللت في عمرتها أو في حجها فليس لها أن تحلق شعرها، فليس لها أن تحلق شعرها، لأن الحلق خاص بالرجال، لأن الحلق خاص بالرجال، هذا هو معنى الحديث. إذن فالمرأة ليس لها عند التحلل أن تحلق رأسها، وإنما تتحلق، وإنما تتحلل عفوا، وإنما تتحلق بتقصير شعر رأسها، بتقصير شعر رأسها، بأن تأخذ منه قدر أنملة، بأن تأخذ منه قدر أنملة. إذن هكذا يكون تحلل المرأة في عمرتها أو في حجها. إذا انتهت من عمرتها أو حجها وأرادت أن تتحلل، تجمع شعر رأسها، تجمع شعر رأسها وتأخذ من آخره بقدر أنملة، يعني أنملة الأصبع، هذه هي أنملة الأصبع، تأخذ من آخر الشعر بقدر أنملة. هكذا يكون تحلل المرأة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن، وإنما يقصرن. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. روي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق معنا قريبا. وأما تخريج الحديث فالحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب، والعباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والد يعني عبد الله بن عباس وإخوانه، أو والد عبد الله بن عباس وإخوانه. طيب، إذا عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ قال: أن يبيت بمكة ليالي منى، ليالي منى، لأن الأصل للحاج أن يقضي ليالي منى بمنى. وعرفنا يعني لما ذكرنا المسائل المتعلقة بأيام التشريق ولياليهم، عرفنا بأن أيام تشريق وتلك الليالي يجب على الحاج فيها أمران، يجب على الحاج فيها أمران. الأمر الأول أن يبيت تلك الليالي بمنى، أن يبيت تلك الليالي بمنى. والواجب كما مر معنا أن يبيت الحاج معظم الليل وأكثر الليل بمنى. والواجب الثاني يكون نهارا برمي من الجمرات بعد زوال الشمس. إذن فهذا ما يجب في ليالي التشريق وأيام التشريق، هذا ما يجب على الحاج في ليالي التشريق وأيام التشريق. إذن ففي الليل يبيت بمنى، وفي النهار بعد زوال يرمي الجمرات. إذن فالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ترك المبيت بمنى في تلك الليالي، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يدل أولا على وجوب مبيت تلك الليالي بمنى، يدل على وجوب مبيت تلك الليالي بمنى، لأن هذا المبيت لو لم يكن واجبا لما احتاج العباس إلى الاستئذان، صح ولا لا؟ يعني حاجة واجبة تتركها بدون ما تستأذن أي أحد. إذن فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن هذا المبيت في أصله واجب. ويستفاد من هذا الحديث يعني فائدة ثانية، وهو أن هذا المبيت يسقط في حق أهل الأعذار. هذا المبيت وإن كان واجبا فإنه يسقط في حق أهل الأعذار، مثل العباس رضي الله عنه وأرضاه. العباس كان يعني في أيام الحج كان منشغلا بسقي الحجاج، يعني كان هو من الناس الذين ينزلون إلى بئر زمزم لسقاية ماذا؟ الحجاج. والحجاج يعني كما تعلمون قد يكونون بمكة يعني ليلا ونهارا، قد يكونون بمكة ليلا ونهارا، لأن الواجب على الحاج كما قلنا هو أن يبيت بمنى أكثر الليل، وبالتالي قد يبقى الحاج بمنى أكثر الليل ثم ينزل إلى مكة مثلا، فيجوز هذا. وأيضا قد يكون بمكة أيضا يعني أهل أعذار، أهل أعذار يعني يعذرون ماذا في ترك المبيت بمنى كالمرضى ونحو ذلك. إذن فالحاصل أن العباس رضي الله عنه وأرضاه كان منشغلا بسقاية ماذا؟ الحجاج، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه السقاية في أن يترك المبيت بمنى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الراوي العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا بسبب ماذا؟ قال من أجل سقايته، لأنه كان منشغلا في سقاية الناس والحجاج. قال فأذن له، قال فأذن له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن عاصم ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أول صحابي هذا الحديث هو عاصم ابن عدي العجلاني الأنصاري، وهو صحابي معروف توفي في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج يقول الحافظ رواه الخمسة، والخمسة هم الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي، فالترمذي في سننه لما خرج هذا الحديث صحح إسناده. قال وصححه الترمذي وابن حبان، صححه أيضا ابن حبان بروايته له في صحيحه في صحيح ابن حبان. وهذا الحديث كما قال الحافظ يعني رواه أحمد وغيره بسند صحيح، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. ولكن أقول يعني اختلفت نسخ يعني بلوغ المرام في لفظ هذا الحديث. ما أدري ما الذي عندكم، يعني عاوز نقرأ لكم المتن واللي عنده خلاف ذكره يا جماعة. عن عاصم وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. أقدر أنا أكمل كيف كيف؟ ها؟ طيب ها؟ أرخص. طيب معليش هذه رخص وأرخص ما تهمش بزاف. طيب بعد ذلك قال يرمون يوم النحر، هذه كيف كيف؟ قال ثم يرمون الغد ومن بعد الغد. ها؟ وش عندكم؟ إيه. ومن بعد الغد ما عندكم؟ ثم يرمون الغد، ها؟ يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين، هكذا عندك. طيب ثم يرمون يوم النفر، هذه عندكم، ثم يرمون يوم النفر. طيب إذا كما قلت يعني هي يعني نسخ بلوغ المرام يعني مختلف. فعندي أنا يعني هذه الزيادة يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ومن بعد الغد. وكلمة ومن بعد يعني صوابها والله أعلم أن يقال أو من بعد الغد، أو من بعد الغد، يعني يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين. إذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني خياره يعني إما أن يرموا في أول أيام التشريق وإما أن يرموا في ثاني أيام التشريق. وإذا رموا في أول أيام التشريق يرمون ليومين، وإذا رموا في ثاني أيام التشريق يرمون ليومين، ولكن يعني جمعهم حينئذ يكون يعني عبارة عن جمع تأخير، يكون عبارة عن جمع تأخير. طيب نعود إلى يعني متن الحديث. قال الحافظ عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أو أرخص وهما بمعنى واحد لرعاء الإبل. وكلمة رعاء جمع راع، كلمة رعاء جمع راع. رخص لهم في ماذا؟ قال في البيتوتة عن منى، يعني بعيدا عن منى. وهذا الحديث يوافق ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس في ترك المبيت بمنى. إذن فهؤلاء أيضا يعني رعاة إبل، رعاة إبل احتاجوا أن يشتغلوا بإبلهم وأن يعتنوا بإبلهم، فاستأذنوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أن يبيتوا بعيدا عن منى، فأرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن هذا الحديث يعني يدل أوله على أن أصحاب الأعذار كما مر معنا في الحديث السابق يعني يؤذن لهم ويرخص لهم في ترك المبيت بمنى. وهذا يؤكد أن الأصل في هذا المبيت أنه واجب، بدليل أنه رخص لبعض الناس في تركه، فهذه الرخصة تدل على أن الأصل فيه الوجوب، تدل على أن الأصل فيه الوجوب. طيب إذا قال أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة، البيتوتة عن المبيت عن منى، ورخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في شيء آخر يتعلق بالرمي، وهو أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. إذن قال يرمون يوم النحر، طبعا يوم النحر يرمونه، وهو رمي جمرة ماذا؟ العقبة، رمي جمرة العقبة. قال ثم يرمون الغد أو من بعد الغد. وهذا الحديث أصلا يعني في كتب السنة يعني اختلفت ألفاظه، يعني روي بعدة ألفاظ، تقريبا روي يعني بأربعة ألفاظ، روي يعني بأربعة ألفاظ مختلفة. فهذا الحديث كما قلت في أصل كتب يعني السنة يعني اختلفت ماذا؟ ألفاظه واختلفت روايته. ويعني محصل تلك الروايات، محصل تلك الروايات يدل على أن أهل الأعذار، يدل على أن أهل الأعذار في صفة رميهم يرمون طبعا جمرة العقبة يوم العيد كما جاء في هذا الحديث، يرمون يوم النحر. وأما رمي أيام التشريق، وأما رمي أيام التشريق فيجوز لهم، يجوز لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، يجوز لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، بمعنى أن يحضروا مثلا في أول أيام التشريق بعد الزوال، أن يحضروا في أول أيام التشريق بعد الزوال، فيرمون جمرة العقبة مرتين، يرمون جمرة العقبة مرتين، على خلاف طبعا بين العلماء في صفة الرمي، على خلاف بين العلماء في صفة الرمي، يعني هل يعني الجمرة الصغرى يعني يرميها مرتين ثم الوسطى يرميها مرتين ثم الكبرى يرميها مرتين، أم أنه يعني يرمي الصغرى مرة ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود مرة ثانية فيرمي ماذا؟ يرمي الجمرة الصغرى مرة والوسطى مرة والكبرى مرة. اختلف العلماء في ذلك، الذين طبعا يسهلون يقولون لا بأس أن يرمي في موقف واحد يرمي ليومين ثم يعني يرمي الجمرة الوسطى في موقف واحد يومين وهكذا. ومن يعني يشدد في هذه المسألة يقول لا، يعني لابد أن يرمي كل الجمار عن اليوم الأول حتى لا يخلط رمي يوم باليوم الآخر، فلابد أن يرمي كل الجمار عن اليوم الأول ثم يعود مرة ثانية إلى الجمرة الصغرى فيرمي عن اليوم الثاني. المهم كما قلت، المهم يعني يجوز لأهل الأعذار أن يجمعوا رمي يومين، إما في اليوم الأول، يعني إذا رموا في اليوم الأول يومين فإنهم لا يحضرون ماذا؟ اليوم الثاني، لا يحضرون اليوم الثاني. وإذا لم يحضروا اليوم الأول فإنهم يحضرون ماذا؟ اليوم الثاني. إذا لم يحضروا اليوم الأول ولم يرموا في اليوم الأول فإنهم يحضرون في اليوم الثاني بعد الزوال، فيرمون الجمار عن يومين، فيرمون الجمار عن يومين، ثم بعد ذلك يرمون اليوم الثالث كما جاء في هذا الحديث. قال ثم يرمون يوم النفر وهو اليوم الثالث. ولكن من تعجل منهم، من تعجل منهم ما يعني من نوى أن يتعجل منهم، يجوز له أن يجمع رمي يومين في يوم واحد ثم ينصرف، ثم ينصرف، لأن رمي اليوم الثالث ليس بلازم لمن أراد ماذا؟ أن يتعجل، لمن أراد أن يتعجل. إذن فحاصل يعني هذه المسألة أن أهل الأعذار الذين يتعذر عليه أن يرموا في جميع أيام التشريق فلهم أن يجمعوا كما قلت رمي يومين في يوم واحد، لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد إما في اليوم الأول وإما في اليوم الثاني، ثم من أراد منهم التعجل فليتعجل، من أراد منهم التعجل فليتعجل، ومن أراد منهم التأخر فعليه ماذا؟ أن يرمي في اليوم الثالث، فعليه أن يرمي في اليوم الثالث. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي بكرة، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث. كلمة الحديث هنا ما معناها يا جماعة؟ معناها أن الحديث له تتمة، وأن هذا اللفظ المذكور هو لفظ مختصر، هو لفظ مختصر واقتصر عليه يعني المؤلف، وإلا فالحديث له تتمة لم يذكرها المؤلف. قال: متفق عليه. أول راوي هذا الحديث هو أبو بكرة، يعني فرق بين أبو بكر وأبو بكرة، يعني أبو بكر ما فيه شتاء وأبو بكرة فيه تاء مربوط. وأبو بكرة هي كنية هذا الصحابي، يعني هذا الصحابي كنيته أبو بكرة، واسمه نفيع بالتصغير، نفيع يعني تصغير نافع، نفيع ابن الحارث. إذن هو نفيع ابن الحارث أبو بكرة الثقفي، وهو صحابي معروف، كانت وفاته سنة 51 هجرية، وقيل توفي سنة 52 هجرية. وأما الحديث فهو متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. نعود إلى متن الحديث. يقول: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. إذن هذا الحديث يدل على أنه يشرع للإمام أن يخطب في الناس في يوم النحر، في يوم النحر. وقد مر معنا يعني خلال الحديث والمسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني خطب الناس في عدة يعني مناسبات، خطب الناس في عدة مناسبات، فخطبهم يعني يوم عرفة، وخطبهم أيضا في يوم النحر، يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وخطبهم أيضا في يوم النحر يعني في اليوم العاشر من ذي الحجة. وسيأتي يعني معنا قريبا الحديث الآتي أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم أيضا في أوسط أيام التشريق، في ثاني أيام التشريق. وكان المقصود طبعا من هذه الخطب أن يعلم الناس يعني مناسك الحج والأمور والمسائل التي يعني يحتاجون إليها في تلك الأيام وفي تلك المواقع. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن سراء بنت نبهان، وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن. إذن راوي يعني هذا الحديث هي امرأة يعني صحابية يقال لها سراء بنت نبهان رضي الله عنها وأرضاها. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وتحسين الحافظ يعني لهذا الحديث فيه نظر، فيه نظر، ذلك لأن هذا الحديث من رواية أبي عاصم الضحاك ابن مخلد عن ربيعة ابن عبد الرحمن عن سراء، عن ربيعة ابن عبد الرحمن عن سراء. وربيعة هذا فيه جهالة، ربيعة هذا فيه جهالة، يعني انفرد بالرواية عنه أبو عاصم، يعني لم يروي عنه إلا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد رحمة الله عليه. وهذا الراوي وهو ربيعة ابن عبد الرحمن بن حصن لم يوثقه سوى ابن حبان، لم يوثقه من الأئمة إلا ابن حبان. وابن حبان كما تعلمون جميعا يعني متساهل يعني في التوثيق، في توثيق الرواة. يعني بعض الرواة قال عنه ابن حبان لا أعرفه ولا أباه وهو ثقة، يقولك يعني ما نعرفه وما نعرف باباه وهو ثقة. طبعا بنى هذا على أصل له معروف، وهو أن الأصل في الناس يعني الثقة والعدالة، وهذا غير صحيح طبعا، لأن الثقة أو الإنسان قد يكون ثقة يعني في دينه، قد يكون ثقة يعني في دينه، يعني لم يعرف يعني بفسق، ولكن قد يكون سيء الحفظ، قد يكون سيء الحفظ. وإحنا كلمة ثقة إذا أطلقت فتعني العدالة وتعني أيضا الضبط، تعني العدالة وتعني أيضا الضبط، أن هذا الراوي حافظ. والشخص كما قلنا قد يكون ثقة يعني في دينه، يعني لم يعرف بفسق، ومع ذلك قد لا يكون حافظا وضابطا. ويعني من شروط يعني الحديث الصحيح الضبط، من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي يعني ضابط لما يرويه ولما يحدث به. وبالتالي فهذا الحديث يعني فيه هذا الراوي وهو مجهول، هذا الراوي وهو مجهول. ولهذا قال عنه الحافظ في التقريب مقبول أي حيث يتابع، يعني إذا تابعه يعني رواة آخرون على هذه الرواية فتقبل روايته، ولكن بدون المتابعة لا تقبل روايته. ولهذا فهذا الحديث، هذا الحديث فيه ضعف، إذا رواه أبو داود بإسناد ضعيف، هذا هو الصواب، أن يقال رواه أبو داود بإسناد ضعيف. ولكن مع ذلك نقول يعني هذا الحديث أو هذا المعنى جاء عند أبي داود، جاء عند أبي داود بسند صحيح عن رجلين من بني بكر، عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. وهذا الحديث كما قلت حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وجهالة هؤلاء الصحابة لا تضر، يعني قد يقول قائل في هذا السند الراوي قال عام رجلين من بني بكر ولم يسمي هذين الرجلين، لم يقل هو فلان بن فلان وفلان بن فلان، فهذان الرجلان مجهولان. ولكن نقول هذه الرواية تدل على أنهما صحابيان، لأنهما قال ماذا؟ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فينطبق عليهم وصف ماذا؟ الصحابة، وبالتالي فهما صحابيان، فلا تضر ماذا؟ الجهالة بهما، وبالتالي فهو حديث صحيح. ويدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في وسط أيام التشريق، خطب الناس في حجة الوداع في وسط أيام التشريق، ووسط أيام التشريق يكون في اليوم الثاني، لأن أيام التشريق ثلاثة، أيام التشريق ثلاثة، يعني يوم القر هو اليوم الأول يقال له يوم القر، وسمي بيوم القر لأنه يجب على الناس أن يقروا بمنى ولا يؤذن لأحد في الانصراف من منى إلا لأهل العذار على التفصيل السلس، يوم القر. واليوم الثاني يقال له يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، لأن اليوم الثاني يجوز لمن رمى أن يتعجل، أن يتعجل وأن ينفر ويخرج من منى، فيقال له اليوم الثاني يوم النفر الأول. واليوم الثالث والأخير من أيام التشريق يقال له يوم النفر الثاني، لأن في اليوم الثالث إذا رمى الحجاج فكلهم يخرج ماذا من ميناء، يخرج من ميناء، والكل يكون قد فرغ من أعمال الحج إلا من بقي عليه مثلا طواف إفاضة أو سعي، ويبقى عليهم ما لا طواف الوداع، يبقى عليهم طواف الوداع. إذن فهذه هي أيام التشريق الثلاث. إذن وسطها وأوسطها هو اليوم الثاني. إذن ففي اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس، خطب الناس. وهذا المعنى يعني جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من طريق علي بن زيد وهو ابن جدعان وفيه ضعف أيضا، عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فقال: يا أيها الناس، وذكر يعني خطبة طويلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا يعني فيه ضعف، فيه ضعف، ولكنه شاهد للأحاديث الأخرى فيما يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس ماذا في أوسط أيام التشريق. إذن فهذه الخطبة يعني سنة ويشرع للإمام أو نائبه أن يخطبها يعني في الناس بمنى من أجل كما قلنا يعني تعليم الناس وإرشادهم والإجابة عن استشكالاتهم ونحو ذلك. ولكن حديث سراء بنت نبهان يعني فيه إشكال، فيه يعني إشكال، ذلك لأنها قالت: خطبنا رسول الله، تقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، يوم الرؤوس. وسيأتي معنا الرؤوس، بيان معنى الرؤوس، يوم الرؤوس. فقال أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي كلامه: أليس هذا أوسط أيام التشريق، أليس هذا أوسط أيام التشريق. فهذا الحديث مع ضعف سنده كما بينت ذلك ففي متنه أيضا يعني إشكال، وهو إطلاق يوم الرؤوس على ثاني أيام التشريق. وقد نقل ابن القيم والزمخشري وغيرهما من أهل العلم أن يوم الرؤوس إنما يطلق على أول أيام التشريق، يوم الرؤوس يطلق على أول أيام التشريق. وأول أيام التشريق يسمى كما قلنا يسمى ماذا يا جماعة؟ يوم القر، يسمى يوم القر، ويسمى أيضا بيوم الرؤوس، يسمى أيضا بيوم الرؤوس. طيب علاش يسمى بيوم الرؤوس يا جماعة؟ لأنه في ذلك اليوم الحجاج يأكلوا الزلال، رؤوس الهدي، يأكلون رؤوس الهدي، لأنه في اليوم الأول يعني في يوم النحر يعني يطبخون اللحم، يطبخون ماذا؟ اللحم. ففي أول أيام التشريق وهو اليوم الثاني من أيام النحر، في أول أيام التشريق يأكلون ماذا؟ رؤوس الهدي، يأكلون رؤوس الهدي. ولذلك لماذا سمي ذلك اليوم بيوم ماذا؟ بيوم الرؤوس. إذن فيوم الرؤوس هو اليوم الأول من أيام التشريق وليس هو يعني أوسط يعني أيام التشريق. طيب نحاول نمشي الأحاديث حتى نأتي عليها إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال لها في حجة الوداع: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. روي هذا الحديث عائشة، الحديث خرجه مسلم في صحيحه. ومر معنا يعني في عدة مناسبات في المجالس السابقة أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع يعني آل أمرها إلى القران، يعني حجة قارنة، حجة قارنة. وفي هذا الحديث يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. إذن فهذا الحديث يعني نص على أن القارن يكفيه طواف واحد بالبيت وهو طواف الإفاضة، وسعي واحد بين الصفا والمروة. وهذا السعي إما أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، وهذا بخلاف المتمتع، فالمتمتع يلزمه طوافان ويلزمه سعيان. المتمتع يلزمه طوافان، طواف العمرة وطواف الإفاضة، ويلزمه سعيان بين الصفا والمروة: سعي لعمرته بعد طواف العمرة، وسعي لحجه بعد طواف الإفاضة. بينما القارن يكفيه طواف واحد البيت وسعي واحد بين الصفا والمروة. هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. روي هذا الحديث هو ابن عباس، وقال في التخريج: رواه الخمسة، أي الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، واستثنى من أصحاب السنن الترمذي فإنه لم يروه في سننه. قال: وصححه الحاكم، أي في مستدركه. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ يعني رواه هؤلاء وهو صحيح الإسناد، وهو صحيح الإسناد. وهذا الحديث يدل على أن طواف الإفاضة ليس فيه رمل، لأن طواف الإفاضة ليس فيه رمل، وإنما يكون الرمل إما في طواف ماذا؟ في طواف العمرة أو في طواف القدوم. وأما طواف الإفاضة فلا رمل فيه، وهكذا طواف الوداع ليس فيه رمل. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. روي هذا الحديث هو أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، إلى آخر كلامه، وهذا كان في حجة الوداع وفي آخر أيام التشريق، وفي آخر أيام التشريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيام التشريق، في اليوم الثالث من أيام التشريق، ماذا فعل؟ يعني لما زالت الشمس، لما زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالقناع، وإنما يعني بعد الزوال ذهب مباشرة لرمي الجمار، ذهب مباشرة لرمي الجمار، فرمى الجمار. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من منى وذهب إلى مكان يقال له المحصص، ويقال له أيضا الأبطح. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا المكان يقع بين منى ومكة، يقع بين منى ومكة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل يوم التروية كان نازلا لذلك المكان أصلا، كان قبل يوم التروية نازلا لذلك المكان أصلا، فبقي فيه أربعة أيام، بقي فيه أربعة أيام، ثم في يوم التروية خرج منه ذاهبا إلى منى. إذن فرجع إليه بعد رمي أيام التشريق، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان الذي يقال له المحصب ويقال له الأبطح، فصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني كل صلاة في وقتها، صلى كل صلاة في وقتها، يعني صلى الظهر ثم لما دخل وقت صلاة العصر صلى العصر، ولما غربت الشمس صلى المغرب، ولما جاء وقت العشاء صلى العشاء. يقول أنس رضي الله عنه: ثم رقد رقدة، ثم رقد رقدة، يعني نام نومة بعد صلاة العشاء بذلك المكان الذي يقال له المحصب، ولهذا قال بالمحصب. ثم يعني قبل الفجر، يعني في أثناء الليل أو في آخر الليل، يقول أنس: ثم ركب إلى البيت، يعني ركب نقتل واتجه ماذا إلى البيت، إلى الكعبة، من أجل ماذا؟ من أجل طواف الوداع، من أجل أن يطوف ماذا؟ طواف الوداع. قال: ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طاف به طواف الوداع. وهذا الحديث كما مر معنا رواه البخاري في صحيحه. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أثناء حجه، يعني سواء كان ذلك يعني قبل يوم التروية أو بعد يعني رمي أيام شريخ، يعني نزل بهذا المكان الذي يقال له المحصص، نزل بهذا المكان الذي يقال له المحصص ويقال له الأبطح. واختلف العلماء في هذا النزول بهذا المكان، يعني هذا النزول وهذا الفعل، يعني هل هو سنة، يعني يسن للحاج أن يفعل ذلك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فمن الصحابة، من السلف، من العلماء من قال بأن النزول بهذا المكان ليس سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك اتفاقا لا قصدا، إنما فعل ذلك اتفاقا لا قصدا. ولذلك سيذكر الحافظ بعد هذا الحديث حديث عائشة، لأن عائشة كانت ممن يقول بهذا القول، تقول يعني هذا النزول ليس مقصودا، ولهذا فليس من السنة أن يفعل الحاج ذلك، فهو ليس من سنة يعني الحج، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك يعني كان اتفاق. فهذا كان يقول به كما قلت يعني بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها، وابن عباس أيضا يعني كان يقول بهذا القول. ولكن ذهب فريق آخر من السلف، من الصحابة ومن أهل العلم، إلى أن التحصيب يعني النزول بهذا المكان يقال له التحصيب، إلى أن هذا التحصيب سنة في الحج، إلى أن هذا التحصيب سنة في الحج. وهذا الذي كان عليه عبد الله بن عمر، هذا الذي كان عليه عبد الله بن عمر. والقول بأن التحصيب يعني سنة يعني هو الراجح وهو الأقرب إن شاء الله تعالى، هو الراجح وهو الأقرب إن شاء الله تعالى، بدليل أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في حجه، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل على ماذا؟ على التأسي والاقتداء، هذا هو الأصل حتى يثبت العكس. ولذلك يعني صح يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى التحصيب سنة، كان يرى التحصيب سنة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. ويذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. إذن هذا أول، إذن يقال بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل على ماذا؟ على التأسس والاقتداء. أيضا يعني صح ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن ينزل في ذلك المكان، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وهذا اسم آخر من أسماء ذلك المكان المحصص الأبطح، ويقال له أيضا خيف بني كنان. قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر، لأنهم يعني في يوم من الأيام يعني أهل مكة كفار قريش يعني اجتمعوا في ذلك المكان وتقاسموا، بمعنى يعني تعاهد على نصرة ماذا؟ الكفر ومحاربة الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حيث تقاسموا على الكفر. يقول الراوي وهو أبو هريرة: وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا ينكعوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل أن هذا المكان يعني قصده الكفار وتعاهدوا كما قلنا على الكفر ومحاربة الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قصد النزول فيه ليظهر بأن الله جل وعلا قد نصر هذا الدين وهذا الإسلام بعد أن كان ماذا يعني مطاردا من قبل ماذا يعني كفار قريش. إذن فحديث أبي هريرة هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن ينزل بذلك المكان يعني إظهارا لنصرة الإسلام وعزته، وهذا يدل على أن يعني هذا التحصيب سنة كما قال عبد الله بن عمر. ومما يؤكد ذلك أيضا أن الخلفاء كانوا يفعلون أيضا هذا التحصيب، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. إذن ففعل الخلفاء أيضا يدل على أن هذا التقسيم سنة كما قال ابن عمر. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي نزيل بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. إذن عائشة كانت ترى بأن هذا التحصيل ليس سنة، ولهذا عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك المكان لأنه أسمح وأسهل لخروجه ولسفره. ولكن مرت معنا الأدلة الدالة على أن الصواب هو ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. إذن هذا الحديث نستفيد منه فائدتين: أولا أن طواف الوداع واجب، أن طواف الوداع واجب لأن الناس أمروا به كما قال ابن عباس، ويستفاد منه أيضا أن المرأة إذا أدركها هذا الطواف وهي في حال الحيض أن هذا الفرض والواجب يسقط عنها، أن هذا الفرض والواجب يسقط عنها، فيجوز لها أن تسافر دون أن تطوف طواف الوداع. واختلف العلماء طبعا في طواف الوداع على المعتمر، يعني المعتمر هل يلزمه وداع أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال طواف الوداع يجب على المعتمر، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يعني قالوا طواف الوداع لا يجب، طواف الوداع لا يجب على المعتمر، هذا هو القول الأول، وهو قول كما قلت يعني أكثر العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني في المسألة أنه واجب على المعتمر، وهو قول لبعض أهل العلم، هو قول لبعض أهل العلم. باش نزيدوا نأكدوا يا جماعة، الأئمة الأربعة وأكثر العلماء قالوا طواف الوداع لا يجب على المعتمر، وبعض العلماء قالوا يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع. ممن ذهب إلى الوجوب سفيان الثوري، الحسن ابن زياد اللؤلؤي وهو من أئمة الحنفية، وهذا القول يعني نصره من المتأخرين شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ولكن الصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن طواف الوداع إنما يجب في الحج على الحاج ولا يجب على المعتمر في العمرة. يعني هذا هو يعني الصحيح والراجع من أقوال العلماء، وليس هناك دليل يدل على وجوبه على المعتمر. وأما الأحاديث التي أمرت بطواف الوداع فإنما جاءت في حق الحجاج، ولهذا جاء في بعض الأحاديث حديث ابن عباس قال كان الناس ينفرون من منى، كان الناس ينفرون من منى يعني يذهبون من منى إلى ديارهم دون وداع، قال فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إذن فهذا الطواف طواف الوداع إنما يجب على الحاج ليس على المعتمر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الحافظ بعد ذلك يعني في آخر حديث من أحاديث يعني هذا الباب يعني باب صفة الحج، قال وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. قال رواه أحمد وصححه ابن حبان. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه أحمد وغيره بسند حسن بسند حسن. متن هذا الحديث، وسمحوا لي يا جماعة نزيد 5 دقائق لنتم يعني هذا الباب حتى لا نعود إليه. قال عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أي مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. إذن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة مقارنة بالمساجد الأخرى 1000 صلاة يعني في ثواب الصلاة وأجرها وحسناتها 1000 صلاة يعني كي تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة كأنك صليت 1000 صلاة في مسجد آخر، هذا هو معنى الحديث. قال فيما سواه إلا المسجد الحرام فقط، إلا المسجد الحرام فقط. طيب قال وصلاة في المسجد الحرام اللي هو يعني المسجد الكعبة أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. إذن صلاة في المسجد الحرام مقارنة ببقي المساجد بكم يا جماعة؟ 100,000 صلاة. 100,000 صلاة. إذن صلاة واحدة تصليها في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة تصليها في مسجد آخر، تصليها في مسجد آخر. إذن هذا هو المعنى يعني حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وقد اختلف العلماء في باقي مساجد مكة هل يثبت لها هذا الفضل أم لا، هل يثبت لها هذا الفضل أم لا. بعض العلماء قال نعم، يعني من صلى في أي مسجد من مساجد مكة، المهم أن يكون داخل الحرم المكي يعني داخل حدود الحرم، فمن صلى في أي مسجد من مساجد مكة فصلاته 100,000 صلاة. ولكن هذا القول يعني فيه ضعف من وجهين، هذا القول فيه ضعف من وجهين. الوجه الأول لأنه صح في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد قال عليه الصلاة والسلام: إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. وحديث ميمون هذا في صحيح مسلم. إذن فمسجد الكعبة هو المسجد الذي تكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ولا شك أن هذا الاسم لا يطلق إلا على الحرم المكي. وأما مساجد يعني العزيزية وغيرها هذه ليست مساجد كعبة، ليس فيها كعبة، الكعبة في مسجد واحد وهو المسجد الحرام. إذن فهو الذي يختص به هذا التضعيف، تضاعف فيه صلاة إلى مئة ألف صلاة. ثم يقال أيضا، يقال أيضا لو كانت جميع مساجد مكة بمئة ألف صلاة لكانت تلك المساجد أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذا تولي مساجد العزيزية خير مسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. فكيف يصح ذلك حينئذ؟ ولهذا نقول الصحيح من أقوال العلماء أن هذا التضعيف خاص بالمسجد الحرام فقط، وأما من يصلي مثلا في العزيزية وغيرها فنقول صلاتك في العزيزية، وإن كان طبعا يعني لها فضل، لها مزية لأنها وقعت داخل الحرم، ولكنها ليست كالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. بقيت فقط يعني فائدة، الصلاة في بيت المقدس بكم؟ عرفنا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. طيب في بيت المقدس، في بيت المقدس بكم؟ جاء في حديث أبي الدرداء أنها بخمسمائة صلاة، بخمسمائة صلاة، يعني صلاة في بيت المقدس أفضل من خمسمائة صلاة في ما سواه. ولكن حديث أبي الدرداء هذا فيه ضعف كما بيّن ذلك الشيخ الألباني في كتابه الإرواء. ولكن جاء في حديث أبي ذر، جاء في حديث أبي ذر الذي رواه البيهقي ورواه الطبراني في الأوسط ورواه الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيه بكم يا جماعة؟ بألف، ألف تقسيم ربع أشعار 250. إذن فالصلاة في بيت المقدس تضاعف بخمسين ومئتي صلاة، يعني 250 صلاة. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق ببيت المقدس. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.